صليت صلاة العشاء فزدت ركعة واحدة، بمعنى أني صليت 5 ركعات، فقال لي أحد الأخوة يجب عليك أن تصلي 2 ركعتين للسهو بعد السلام لأنني زدت شيئا في صلاتي.
ركعتين ولا 60؟
ركعتين.
الله أكبر. الجهل البسيط خير من الجهل المركب، وهذا جاهل مركبا. الآن إذا صلى 2 ركعتين للسهو كم تكون الصلاة؟ 7 ركعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل المركب مشكل، علة عليلة. والجهل المركب شر من الجهل البسيط. من هو الجهل المركب؟ هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والجهل البسيط هو الذي لا يدري. فيه رجل يدعى بالحكيم اسمه توما لكنه جاهل، يسمى حكيم ولكن مو حكيم، سفيه. قال بعض الشعراء على لسان حماره، حمار توما، يركب الحمار على أنه يعني رجل شيخ وعالم. قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. أفهمتم الكلام؟ يعني حمار يقول لو أن الدهر منصف، وهذا على كل حال ما نوافق على كلمة الدهر، الدهر لا يدبر. لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. من هو الجاهل البسيط؟ الحمار، وصاحبي جاهل مركب. نعم. ومن حكم هذا الحكيم أنه يقول للناس: تصدقوا مجانا ببناتكم على الشباب بدون عقد وبدون مهر علشان تدخلوا الجنة. نعم. هذا جهل مركب ولا بسيط؟ نعم، مركب فوق مركب. وعلى كل حال أنا أنصح إخواني أن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون، لأن الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولنعد إلى المسألة. هذا الذي صلى العشاء 5 ناسيا ماذا عليه؟ لا، عليه سجدتين، يسجد السهو سجدتين وليس يركع 2 ركعتين. نعم. لو زاد 2 ركعتين والله عدم أتوقف. ليش؟ لأنه سأل من ليس أهلا للفتوى. مجرد ما تشوف واحد عليه علامة الالتزام تسأله قد يكون جاهلا. آخر سؤال.
وهذا السائل يقول: ما هو الحكم في مال قد اكتسبته من بيع أشرطة الفيديو المحرمة وقد أقرضته لبعض الأخوة قبل ترك العمل المحرم، فهل يجوز أخذ ذلك المال المقترض أم ماذا؟
جاء أمس بيع الأسر. على كل حال، كل من اكتسب مالا محرما بغير علم ثم من الله عليه بالعلم فليأخذ ما اكتسب وليدع ما لم يكتسب. قال الله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى غد إن شاء الله. أما بعد، فإننا الآن نستمع إلى الأسئلة الواردة من إخواننا لنجيب عليها بمعونة الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: امرأة جاءتها الدورة قبل أن تطوف طواف الإفاضة والوداع، ولا يوجد وقت لأنها ستسافر، فما الحكم وما الأمل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت المرأة في السعودية فإما أن تبقى هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف، وإما أن تسافر على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عاد بها محرمها وطافت. أما إذا كانت في غير السعودية فإن سفرها صعب ورجوعها صعب، نفقات وتعب، ففي هذه الحال تضع على فرجها خرقة وتتعصب بها ثم تطوف للضرورة وتسافر مع قومها. أنا سمعت الكلام وأجبت على حسب ما سمعت. يقول أنها جاءت الدورة، أتدري ما الدورة أنت؟ أتدري ما هي؟ ما هي الدورة؟ إيش الكلام هذا؟
هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أولا ما هو التوسل؟ ما هو التوسل حتى ننظر؟ التوسل أن يتخذ الإنسان وسيلة لحصول مقصوده، أن يتخذ وسيلة لحصول مقصوده. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان بالإيمان به أو بمحبته أو طاعته فهذا حق، هذا حق ولا بأس به. ولهذا قال تعالى في وصف أولي الألباب: يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، نعم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، ولهذا كان الصحابة يتوسلون بدعاء، كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تحدث يوما أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ودخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، فرفع يديه ودعا فأغاثهم الله. أما إذا كان التوسل بدعائه وهو ميت فهو إما بدعة وإما شرك أصغر أو أكبر. يعني مثلا لو حضرت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، يا رسول الله ادعو الله أن يستر لزوجة صالحة، فهذا حرام، بدعة، وهو إما شرك أكبر أو أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، لا يملك أن يدعو الله تعالى بعد موته. إذا مات الإنسان انقطع عمله، وبدلا من أن تقول: يا رسول الله ادعو الله أن يحصل لي كذا وكذا، بدلا من هذا قل: يا ربي، قل يا رب. وكذلك إذا كان التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا غلط، بدعة، لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فنحن نعلم أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أي جاه كان. عيسى وجيه وموسى وجيه، ومحمد وجيه وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. لكن ما الفائدة لنا من وجاهته عند الله؟ فلا يحل للإنسان أن يقول أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. اكتب يا رجل. هذا يسأل عن قصة مكتوبة غير صحيحة، وهو أنه اضطجع في قبر من؟ فاطمة بنت أسد، وقال اللهم ارحمها بجاه نبيك. هذا كذب لا يصح، ولو رواه الطبراني وغيره غير صحيح. وأما ما ذكره الأخ، أسأل الله تعالى أن يصحح عقيدته وأن ينتشر له من هذه الورطة أن الله تعالى في كل مكان، مستدلا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فهذا غلط عظيم. المعية لا تستلزم الاختلاط في المكان. القرآن بلسان عربي، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد منه. وإن كنت سمعت كلامي أو من أوله، فهل تعتقد أنت الآن أن ربك إذا كنت في المرحاض كان في المرحاض؟ اسمع، هل تعتقد هذا؟ لازم. إذا قلت في كل مكان يكون فيه الإنسان لازم من هذا. لكن أنا أقول لك في هذا المكان وأمام كعبة الله أن تتوب من هذا وأن لا تموت عليه.
مولانا سؤال
هذا سائل يقول أنا رجل مريض وعجوز، هل يجوز لي تأخير؟ هذا سائل يقول أنا رجل مريض وعجوز، هل يجوز لي
مريض إيش؟
وعجوز.
أنا رجل مريض وعجوز، لم نعرف وصف العجوز إلا للنساء. الرجل الكبير إيش قال له؟ إيش قال له؟ شيخ، شيخ شايب لا بأس. أما عجوز هذه تقول أآلد امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقول أآلد وأنا عجوز، هل وهذا بعلي شيخا، ما قد هذا بعلي عجوزا. يا أخي هذه اللغة العجيبة، عند كثير من الناس يقول الرجل الكبير يسمونه عجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يجوز لي تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع علما بأنني مقيم بمكة حتى يوم الثلاثاء القادم وذلك لمرضي؟
تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع جائز، لكن يجب أن يكون عند السفر. يعني لو طاف الإنسان طواف الإفاضة اليوم ونوابه طواف الوداع وبقي إلى يوم الأربعاء يجب أن يعيد طواف الوداع. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها. هنا مسألة يجب أن تنتبهوا لها. إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة إلى السفر وطاف عند السفر، فإما أن ينوي طواف الإفاضة وحده أو طواف الوداع وحده أو طواف الإفاضة والوداع. إن نوى طواف الوداع وحده بقي عليه طواف الإفاضة، وهذا خطر. وإن نوى طواف الإفاضة وحده كفى عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعا حصل له جميعا. انتبه يا أخي الحاج، لا تؤخر طواف الإفاضة إلى السفر ثم تنوي أنه للوداع دون أن تنوي الإفاضة، فإن هذا يعني أنك انصرفت من مكة وأنت لم تطف طواف الإفاضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في يوم العيد وصلنا مكة من منى متأخرين وصلينا الظهر قصرا.
في يوم العيد
وصلنا مكة، وصلنا إلى مكة من منى متأخرين وصلينا الظهر ركعتين قصرا، هل هذا الفعل صحيح؟
صحيح. كل الحجاج الذين من غير أهل مكة يقصرون حتى يرجعوا إلى بلادهم.
هذا سائل يقول: لماذا سميت جمرة العقبة والوسطى والصغرى؟
أما جمرة العقبة فلأن هذا المكان الذي يرمى فيه كان عقبة، وتعرفون العقبة هي جبل، كانت على الجبل وحولها عقبة يمر الناس منها، فسميت جمرة العقبة أو جمرة ذات العقبة. وأما الأولى والوسطى فالتسمية ظاهرة، الأولى لأنها أول ما يرمى في أيام التشريق، والوسطى لأنها بين العقبة وبين الأولى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: عند رمي الجمرات كنت أرمي أكثر من 7 حصيات احتياطا لما قد لا يقع في الحوض، فهل فعلي هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتنطع في الدين أو يتعمق في الدين ويرمي أكثر من 7 حصيات يقول أخشى أن حصاة لم تقع، إلا إذا كان الخشية الصحيحة، يعني رمى وشك هل وقعت في الحوض أو لا، فلا بأس أن يزيل الشك. أما مجرد الاحتياط فلا. وإني لأعجب من هذا السؤال ومن سؤال آخر سألنيه أحد الإخوة في منى، قال إنه إذا وصل إلى بلده ذبح ذبيحة أو ذبيحتين خوفا من أن يكون ارتكب محظورا في إحرامه. الله على غلط، هذا تنطع في الدين. لذلك أقول للأخ: أما رميك فهو مجزئ، ولكن لا تعد إلى هذا العمل. إذا رميت 7 وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض فهذا المطلوب.
جزاكم الله خيرا. هذا
أجيب عنه إن شاء الله الآن. انتظر. ها طيب ولا رأسا أنت على خير الآن.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كنت نويت أن أبيت 3 ليال بمنى، ولكن بت ليلتين وخرجت قبل الغروب في اليوم الثاني، فهل علي شيء؟
لا بأس أن ينوي الإنسان التأخر ثم يبدو له فيتعجل، كما أنه لا بأس أن ينوي التعجل ثم يبدو له فيتأخر، إلا أنه إذا بدا له أن يتعجل فليخرج من منى قبل أن تغيب الشمس.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز التوكيل في الذبح؟ التوكيل في الذبح؟
نعم يجوز التوكيل في الذبح، لكن الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بيده، فإن وكل أحدا فليكن عنده عند الذبح حتى يتيقن أنه ذبح، لأنه ربما توكل شخصا يذبح لك وتعطي الشاة وإذا انصرفت ذهب وباعها، وهذا قد وقع، ليس أمرا تقديريا بل قد وقع. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: وقع ازدحام في جمرة العقبة الصغرى، وحاولت أن أصل أنا ووالدتي وزوجتي، ولكن غير لم أتمكن من ذلك بسبب الزحام، ورميت عنهم الصغرى وبقي عليهم الكبرى، رموها بأنفسهم، الكبرى والوسطى رموها بأنفسهم، هل هناك شيء؟
أرجو أن لا يكون في هذا بأس، ولا سيما إذا كان في يوم النفر الأول يعني يوم 12، لأن هذا يجتمع الناس كثيرا من أجل أن يتعجلوا ويحصل ضيق شديد، وربما يحصل ضرر أو موت، ففي هذه الحال يتوكل الإنسان عن النساء لأن لا يرهقهن، والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل أضحية العيد واجبة في حق الحاج؟
ايش
أضحية العيد؟
أضحية العيد يكفي عنها الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في حجته واكتفى بالهدي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بعد الوقوف بعرفات إلى الغروب انتقلت إلى مزدلفة، ولم نبت الليل كله إلى الصباح، بل غادرنا مزدلفة في الساعة 12، هل علينا هدي؟
أكثر العلماء يقولون: إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة فلا بأس بالانصراف منها، لكن الأفضل لمن ليس عليه مشقة أن يبقى حتى يصلي الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نزلت إلى مكة يوم 10 فطفت طواف الإفاضة، ثم عدت إلى منى حيث والدتي مريضة ولم أؤدي السعي، وأنا متمتع إلى يوم 12 حيث رميت الجمرات يوم 11 و12 وذبحت يوم 12 صباحا، ثم سعيت الحج يوم 12 وبعد منتصف الليل، فهل يمكن التأخير السعي عن المطلوب؟
عن الطواف.
نعم
لا بأس، يعني لا بأس أن يتأخر السعي عن الطواف، فيطوف في أول النهار ويسعى في آخره، أو يطوف اليوم ويسعى بعد يوم أو بعد يومين أو 3، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليست واجبة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم سعي الحاج على طواف الإفاضة؟ سعي الحج.
نعم يجوز أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يوم العيد فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل هناك صلاة عند مقام إبراهيم بعد طواف الوداع؟
لا أعلم في هذا سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف للوداع كان قد أذن الفجر، فصلى الفجر ثم قفل إلى المدينة. لكن عند الفقهاء رحمهم الله قاعدة أن كل طواف فبعده ركعتان، فإن صلى ركعتين فلا بأس، وإن لم يصلي فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في حلق اللحية أو تقصير منها، وما الدليل؟ حلق اللحية والتقصير منها، وما الدليل في هذا؟
حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فبعض الناس يحلق اللحية والشارب. أتدرون لماذا؟ من يعرف السبب؟ بعض الناس يحلق اللحية والشارب. قم يتزين عند من؟ عند زوجته. زوجته إن كانت تحبه فحبها باق ولو له لحية كبيرة، وإن كانت لا تحبه فلو حلق كل شيء ما تريده. استمع. على كل حال، حلق اللحية حرام لأي سبب كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أمر بحف الشوارب، أمر بإرخاء اللحى وحف الشوارب، وأخبر أن إرخاء اللحى من الفطرة التي فطر الناس عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا.
الشارب لا يحلق، الشارب يقص أو يحف.
هذا سائل يقول: رجل حج متمتعا وضاعت أموالي.
إيش؟
رجل، أنا رجل حججت متمتعا وضاعت أموالي، فصمت 3 أيام التشريق بدل الهدي، ولما وجدت المال فهل علي الهدي أو أن أتم الصيام 7 أيام إذا رجعت؟
رجل متمتع يجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا الرجل صام 3 أيام في الحج ثم جاءه المال، فأقول: إن شاء ذبح الهدي، وإن شاء أتم الصيام. لكن إذا انتهى وقت الرمي وينتهي قصدي وإذا انتهى وقت الهدي وينتهي بغروب الشمس اليوم، لم يبقى عليه إلا الصيام. فنقول لهذا الأخ: صم 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك ويكفي عن الهدي.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مسن ضعيف البصر، قد رمى جمرة العقبة، ثم أتى إلى مكة ووكل آخر في رمي الجمرات الباقية ولم يبت في منى، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه فلا بأس بالتوكيل، أما تلك المبيت فإن كان قادرا فعليه أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: حججت ومعي 3 أطفال وكنا متمتعين، فهل على الصغار هدي؟ وإذ كنت لا أملك نفقة الحج ولم تسمح لي بالهدي، فما علي؟
لا.
حججت ومعي 3 أطفال وكنا متمتعين، فهل على الصغار هدي إذا لم أكن أستطيع يعني نفقة هذا الهدي؟
أولا يا إخواني هذه مسألة أصبحت الآن مشكلة وهي إحرام الصغار، فإن بعض الناس يجعلهم يحرمون مع هذه المشقة العظيمة عليهم وعلى آبائهم، وهذا خلاف الأولى. الأولى لمن معه صغار أن لا يحرموا، لأنهم إذا أحرموا تعبوا وأتعبوا أهلهم وشوشوا عليهم، والأمر ليس بواجب. الحمد لله ما دام ليس بواجب لماذا أشق عليهم وعلى نفسي فأجعلهم يحرمون؟ دعهم لا يحرمون. لكن الرجل الآن فهمنا أنه جعلهم محرمين متمتعين أيضا، فيلزمه الهدي عنهم، فإن لم يجد فليصم عن كل واحد.
صليت صلاة العشاء فزدت ركعة واحدة، بمعنى أني صليت 5 ركعات، فقال لي أحد الأخوة يجب عليك أن تصلي 2 ركعات للسهو بعد السلام لأنني زدت شيئا في صلاتي.
ركعتين ولا 2؟
ركعتين.
الله أكبر. الجهل البسيط خير من الجهل المركب، وهذا جاهل جهلا مركبا. الآن إذا صلى 2 ركعات للسهو كم تكون الصلاة؟ 7 ركعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل المركب مشكل، علة عليلة. والجهل المركب شر من الجهل البسيط. من هو الجهل المركب؟ هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والجهل البسيط هو الذي لا يدري. فيه رجل يدعى بالحكيم اسمه توما لكنه جاهل، يسمى حكيم ولكن مو حكيم، سفيه. قال بعض الشعراء على لسان حماره، حمار توما، يركب الحمار على أنه يعني رجل شيخ وعالم، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. أفهمتم الكلام؟ يعني حمار يقول لو أن الدهر منصف، وهذا على كل حال ما نوافق على كلمة الدهر، الدهر لا يدبر. لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. من هو الجاهل البسيط؟ الحمار، وصاحبي جاهل مركب. نعم. ومن حكم هذا الحكيم أنه يقول للناس تصدقوا مجانا ببناتكم على الشباب بدون عقد وبدون مهر علشان تدخلوا الجنة. نعم. هذا جهل مركب ولا بسيط؟ نعم مركب فوق مركب. وعلى كل حال أنا أنصح إخواني أن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون، لأن الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولنعود إلى المسألة، هذا الذي صلى العشاء 5 ناسيا ماذا عليه؟ لا، عليه سجدتين، يسجد السهو سجدتين وليس يركع 2. نعم. لو زاد 2 والله عدم أتوقف. ليش؟ لأنه سأل من ليس أهلا للفتوى. مجرد ما تشوف واحد عليه علامة الالتزام تسأله قد يكون جاهلا. آخر سؤال.
وهذا السائل يقول ما هو حكم ما هو الحكم في مال قد اكتسبته من بيع أشرطة الفيديو المحرمة وقد أقرضته لبعض الأخوة قبل ترك العمل المحرم، فهل يجوز أخذ ذلك المال المقترض أم ماذا؟
جاء أمس.
أمس بيع الأسلحة.
على كل حال كل من اكتسب مالا محرما بغير علم ثم من الله عليه بالعلم فليأخذ ما اكتسب وليدع ما لم يكتسب. قال الله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى غد إن شاء الله.
أما بعد، فإننا الآن نستمع إلى الأسئلة الواردة من إخواننا لنجيب عليها بمعونة الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: امرأة جاءتها الدورة قبل أن تطوف طواف الإفاضة والوداع، ولا يوجد وقت لأنها ستسافر، فما الحكم وما الأمل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت المرأة في السعودية فإما أن تبقى هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف، وإما أن تسافر على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عاد بها محرمها وطافت. أما إذا كانت في غير السعودية فإن سفرها صعب ورجوعها صعب، نفقات وتعب، ففي هذه الحال تضع على فرجها خرقة وتتعصب بها ثم تطوف للضرورة وتسافر مع قومها. أنا سمعت الكلام وأجبت على حسب ما سمعت. يقول أنها جاءت الدورة، أتدري ما الدورة أنت؟ أتدري ما هي؟ ما هي الدورة؟ إيش الكلام هذا؟
هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أولا ما هو التوسل؟ ما هو التوسل؟ حتى ننظر. التوسل أن يتخذ الإنسان وسيلة لحصول مقصوده، أن يتخذ وسيلة لحصول مقصوده. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان بالإيمان به أو بمحبته أو طاعته فهذا حق، هذا حق ولا بأس به. ولهذا قال تعالى في وصف أولي الألباب: يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. نعم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، ولهذا كان الصحابة يتوسلون بدعاء، كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تحدث يوما أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ودخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. فرفع يديه ودعا فأغاثهم الله. أما إذا كان التوسل بدعائه وهو ميت فهو إما بدعة وإما شرك أصغر أو أكبر. يعني مثلا لو حضرت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، يا رسول الله ادعو الله ان يستر لزوجة صالحة، فهذا حرام، بدعة، وهو اما شرك اكبر او اصغر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، لا يملك ان يدعو الله تعالى بعد موته. اذا مات الانسان انقطع عمله، وبدلا من ان تقول يا رسول الله ادعو الله ان يحصل لي كذا وكذا، بدلا من هذا قل يا ربي، قل يا رب. وكذلك اذا كان التوسل بجاه الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا غلط، بدعه، لان جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به الا الرسول عليه الصلاه والسلام، والا فنحن نعلم ان جاه الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من اي جاه كان. عيسى وجيه، وموسى وجيه، ومحمد وجيه، وهو افضلهم عليه الصلاه والسلام، لكن ما الفائده لنا من وجاهته عند الله؟ فلا يحل للانسان ان يقول اسالك بجاه نبيك كذا وكذا. اكتب يا رجل، عليكم السلام. هذا يسأل عن قصة مكتوبة غير صحيحة، وهو أن أنه اضطجع في قبر من؟ فاطمة بنت أسد، وقال اللهم ارحمها بجاه نبيك. هذا كذب لا يصح، ولو رواه الطبراني وغيره غير صحيح. وأما ما ذكره الأخ، أسأل الله تعالى أن يصحح عقيدته، وأن ينتج له من هذه الورطة أن الله تعالى في كل مكان، مستدلا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهذا غلط عظيم. المعية لا تستلزم الاختلاط في المكان. القرآن بلسان عربي، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد منه. وإن كنت سمعت كلامي أو من أوله، فهل تعتقد أنت الآن أن ربك إذا كنت في المرحاض كان في المرحاض؟ اسمع، هل تعتقد هذا؟ لازم. إذا قلت في كل مكان يكون فيه الإنسان لازم من هذا. لكن أنا أقول لك في هذا المكان وأمام كعبة الله أن تتوب من هذا، وأن لا تموت عليه،
هذا سائل يقول أنا رجل مريض وعجوز، هل يجوز لي تأخير؟ هذا سائل يقول أنا رجل مريض وعجوز، هل يجوز لي
مريض إيش؟
وعجوز.
أنا رجل مريض وعجوز، لم نعرف وصف العجوز إلا للنساء. الرجل الكبير إيش قال له؟ إيش قال له؟ شيخ، شيخ شايب لبن. أما عجوز هذه تقول أآلد امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقول أآلد وأنا عجوز. وهذا بعلي شيخا، ما قد هذا بعلي عجوزا. يا أخي هذه اللغة العجيبة، عند كثير من الناس، عند كثير من الناس يقول الرجل الكبير يسمونه عجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يجوز لي تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع علما بأنني مقيم بمكة حتى يوم الثلاثاء القادم وذلك لمرضي؟
تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع جائز، لكن يجب أن يكون عند السفر. يعني لو طاف الإنسان طواف الإفاضة اليوم ونوابه طواف الوداع وبقي إلى يوم الأربعاء، يجب أن يعيد طواف الوداع. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها. هنا مسألة يجب أن تنتبهوا لها. إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة إلى السفر وطاف عند السفر، فإما أن ينوي طواف الإفاضة وحده أو طواف الوداع وحده أو طواف الإفاضة والوداع. إن نوى طواف الوداع وحده بقي عليه طواف الإفاضة، وهذا خطر. وإن نوى طواف الإفاضة وحده كفى عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعا حصل له جميعا. انتبه يا أخي الحاج، لا تؤخر طواف الإفاضة إلى السفر ثم تنوي أنه للوداع دون أن تنوي الإفاضة، فإن هذا يعني أنك انصرفت من مكة وأنت لم تطف طواف الإفاضة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول في يوم العيد وصلنا مكة من منى متأخرين وصلينا الظهر قصرا، وصلنا إلى مكة من منى متأخرين وصلينا الظهر ركعتين مقصرا، هل هذا الفعل صحيح؟
صحيح. كل الحجاج الذين من غير أهل مكة يقصرون حتى يرجعوا إلى بلادهم.
هذا سائل يقول لماذا سميت جمرة العقبة والوسطى والصغرى؟
أما جمرة العقبة فلأن هذا المكان الذي يرمى فيه كان عقبة، وتعرفون العقبة هي جبل، كانت على الجبل وحولها عقبة يمر الناس منها، فسميت جمرة العقبة أو جمرة ذات العقبة. وأما الأولى والوسطى فالتسمية ظاهرة، الأولى لأنها أول ما يرمى في أيام التشريق، والوسطى لأنها بين العقبة وبين الأولى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول عند رمي الجمرات كنت أرمي أكثر من 7 حصيات احتياطا لما قد لا يقع في الحوض، فهل فعلي هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتنطع في الدين أو يتعمق في الدين، ويرمي أكثر من 7 حصيات يقول أخشى أن حصاة لم تقع، إلا إذا كان الخشية الصحيحة يعني رمى وشك هل وقعت في الحوض أو لا فلا بأس أن يزيل الشك، أما مجرد الاحتياط فلا. وإني لأعجب من هذا السؤال ومن سؤال آخر سألنيه أحد الإخوة في منى، قال إنه إذا وصل إلى بلده ذبح ذبيحة أو ذبيحتين خوفا من أن يكون ارتكب محظورا في إحرامه. الله على غلط، هذا تنطع في الدين. لذلك أقول للأخ أما رميك فهو مجزئ، ولكن لا تعود إلى هذا العمل. إذا رميت 7 وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض فهذا المطلوب.
جزاكم الله خيرا. هذا
أجيب عنه إن شاء الله الآن، انتظر. ها؟ طيب ولا رأسا أنت على خير الآن.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول كنت نويت أن أبيت 3 ليال بمنى، ولكن بت 2 ليلة وخرجت قبل الغروب في اليوم الثاني، فهل علي شيء؟
لا بأس أن ينوي الإنسان التأخر ثم يبدو له فيتعجل، كما أنه لا بأس أن ينوي التعجل ثم يبدو له فيتأخر، إلا أنه إذا بدا له أن يتعجل فليخرج من منى قبل أن تغيب الشمس.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز التوكيل في الذبح؟ التوكيل في الذبح؟
نعم يجوز التوكيل في الذبح، لكن الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بيده، فإن وكل أحدا فليكن عنده عند الذبح حتى يتيقن أنه ذبح، لأنه ربما توكل شخصا يذبح لك وتعطيه الشاة وإذا انصرفت ذهب وباعها، وهذا قد وقع، ليس أمرا تقديريا بل قد وقع. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول وقع ازدحام في جمرة العقبة الصغرى، وحاولت أن أصل أنا ووالدتي وزوجتي، ولكن غير لم أتمكن من ذلك بسبب الزحام، ورميت عنهم الصغرى وبقي عليهم الكبرى رموها بأنفسهم، الكبرى والوسطى رموها بأنفسهم، هل هناك شيء؟
أرجو أن لا يكون في هذا بأس، ولا سيما إذا كان في يوم النفر الأول يعني يوم 12، لأن هذا يجتمع الناس كثيرا من أجل أن يتعجلوا ويحصل ضيق شديد وربما يحصل ضرر أو موت، ففي هذه الحال يتوكل الإنسان عن النساء لئلا يرهقهن، والله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول جل وعلا وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل أضحية العيد واجبة في حق الحاج؟
إيش؟
أضحية العيد.
أضحية العيد يكفي عنها الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في حجته واكتفى بالهدي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول بعد الوقوف بعرفات إلى الغروب انتقلت إلى مزدلفة ولم نبت الليل كله إلى الصباح، بل غادرنا مزدلفة في 12، هل علينا هدي؟
أكثر العلماء يقولون إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة فلا بأس بالانصراف منها، لكن الأفضل لمن ليس عليه مشقة أن يبقى حتى يصلي الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نزلت إلى مكة يوم العاشر فطفت طواف الإفاضة، ثم عدت إلى منى حيث والدتي مريضة ولم أؤدي السعي، وأنا متمتع إلى يوم الثاني عشر حيث رميت الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، وذبحت يوم الثاني عشر صباحا، ثم سعيت الحج يوم الثاني عشر وبعد منتصف الليل، فهل يمكن التأخير السعي عن المطلوب؟
عن الطواف.
عن الطواف نعم.
نعم لا بأس، يعني لا بأس أن يتأخر السعي عن الطواف، فيطوف في أول النهار ويسعى في آخره، أو يطوف اليوم ويسعى بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليست واجبة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم سعي الحاج على طواف الإفاضة؟ سعي الحج.
نعم نعم يجوز، يجوز أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يوم العيد فقال: سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل هناك صلاة عند مقام إبراهيم بعد طواف الوداع؟
لا أعلم في هذا سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف للوداع كان قد أذن الفجر، فصلى الفجر ثم قفل إلى المدينة. لكن عند الفقهاء رحمهم الله قاعدة أن كل طواف فبعده ركعتان، فإن صلى ركعتين فلا بأس، وإن لم يصلي فلا بأس.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في حلق اللحية أو تقصير منها، وما الدليل؟ حلق اللحية والتقصير منها، وما الدليل في هذا؟
حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: خالف المجوس، خالف المشركين، وفر اللحى وحف الشوارب. فبعض الناس يحلق اللحية والشارب. أتدرون لماذا؟ من يعرف السبب؟ بعض الناس يحلق اللحية والشارب. قم. يتزين عند من؟ عند زوجته. زوجته إن كانت تحبه فحبها باق ولو له لحية كبيرة، وإن كانت لا تحبه فلو حلق كل شيء ما تريده. استمع. على كل حال، حلق اللحية حرام لأي سبب كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أمر بحف الشوارب، أمر بإرخاء اللحى وحف الشوارب، وأخبر أن إرخاء اللحى من الفطرة التي فطر الناس عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا.
الشارب لا يحلق، الشارب يقص أو يحف.
هذا سائل يقول: رجل حج متمتعا وضاعت أموالي. رجل حججت متمتعا وضاعت أموالي، فصمت ثلاثة أيام التشريق بدل الهدي، ولما وجدت المال فهل علي الهدي أو أن أتم الصيام سبعة أيام إذا رجعت؟
رجل متمتع يجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الرجل صام ثلاثة أيام في الحج ثم جاءه المال، فأقول: إن شاء ذبح الهدي وإن شاء أتم الصيام. لكن إذا انتهى وقت الرمي وينتهي قصدي وإذا انتهى وقت الهدي وينتهي بغروب الشمس اليوم، لم يبقى عليه إلا الصيام. فنقول لهذا الأخ: صم سبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك ويكفي عن الهدي.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مسن ضعيف البصر قد رمى جمرة العقبة ثم أتى إلى مكة ووكل آخر في رمي الجمرات الباقية ولم يبت في منى، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه فلا بأس بالتوكيل، أما تلك المبيت فإن كان قادرا فعليه أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: حججت ومعي ثلاثة أطفال وكنا متمتعين، فهل على الصغار هدي؟ وإذ كنت لا أملك نفقة الحج ولم تسمح لي بالهدي، فما علي؟
لا نصر.
حججت ومعي ثلاثة أطفال وكنا متمتعين، فهل على الصغار هدي إذا لم أكن أستطيع يعني نفقة هذا الهدي؟
أولا يا إخواني، هذه مسألة أصبحت الآن مشكلة، وهي إحرام الصغار، فإن بعض الناس يجعلهم يحرمون مع هذه المشقة العظيمة عليهم وعلى آبائهم، وهذا خلاف الأولى. الأولى لمن معه صغار أن لا يحرموا، لأنهم إذا أحرموا تعبوا وأتعبوا أهلهم وشوشوا عليهم، والأمر ليس بواجب. الحمد لله، ما دام ليس بواجب لماذا أشق عليهم وعلى نفسي فأجعلهم يحرمون؟ دعهم لا يحرمون. لكن الرجل الآن فهمنا أنه جعلهم محرمين متمتعين أيضا، فيلزمه الهدي عنهم، فإن لم يجد فليصم عن كل واحد.